بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على خاتم الأنبياء والإمام المرسلين النبي الأمين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، صلوات ربي وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. ثم ما بعد، فحياكم الله معاشر الأحبة جميعا في هذا المجلس المبارك وفي هذا الموقع المبارك. فما جلس قوم في بيت من بيوت الله، وكل البيوت ملك لله على قول بعض أهل العلم، فإن كانت المساجد فهو الأفضل وإلا فغيرها، يتذكرون كتاب الله ويتدرسونه فيما بينهم، إلا نزلت عليهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، وذكرهم الله في من عنده، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن مجالس يتدارس فيها كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويذكر الأخ أخاه، هي من أفضل المجالس، وهي أسرع وأقرب طريق إلى جنات الله جل وعلا، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالذي يملك الجنة ربنا سبحانه وتعالى، وهو الذي يرشد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: إن هو إلا وحي يوحى. فلما يصف النبي صلى الله عليه وسلم أسرع طريق يوصل إلى الجنة بطلب العلم، قال: سلك طريقا يلتمس فيه علما الله جل وعلا يتكفل بالتسهيل، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فاليوم نقف معكم حول كلمة عنونا لها بعنوان شنو؟ نعمة الهداية. الهداية معاشر الأحبة من اسمها هدية يهديها الله جل وعلا من شاء من عباده، ويصطفي جل وعلا من شاء من عباده فيعطيه هذه الهدية. والهداية على عظم أمرها وأهميتها جعلها الله سبحانه وتعالى يدعى بها في كل ركعة من الركعات. في سورة الفاتحة قال ربنا سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الهداية وهذه الآية في أعظم سورة في القرآن، ولا يقبل الله جل وعلا ركعة من الركعات إلا إذا ذكر فيها سورة الفاتحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط هو الطريق الواضح البين، والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف. والصراط المستقيم قالوا هو القرآن، وقالوا هو الإسلام، وقالوا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا سنة أبي بكر وعمر، والاختلاف بين هذه الأقوال إلا اختلاف تنوع لا تضاد، يعني ما يعارض بعضها بعض. فالصراط المستقيم هو معرفة الحق والعمل به والثبات على ذلك، ومعرفة الباطل والنأي عنه. الهداية اهدنا، هذه الهداية، هذه النعمة لها عدة معاني وعدة أشكال وألوان. الهداية أولا، الهداية هداية إلى الصراط، أنك تعرف الحق وتهتدي به، وهداية في الصراط، أنك بعدما تعرف الحق وتهتدي به وتعرف الباطل وتنأى عنه تحتاج أن تثبت على هذا الصراط. إذن هداية إلى الصراط معرفة الحق. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من دعائه يقول: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، وإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالهداية إلى الصراط أنك تعرف الحق وتعرف الباطل، وما يكتفي هنا، لابد من العمل بالحق وترك الباطل. ثم لما تعرف الحق وتعمل به وتعرف الباطل وتنأى عنه، تحتاج أن تثبت على هذا الحق وأن تترك هذا الباطل. وهنا كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم في هذا، كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها كانت تقول: يا رسول الله، ما أكثر ما تقول، يعني بالعامية يا كثر ما تقول، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا الدعاء العزيز الذي يغفل عنه كثير من الشباب من الإخوة المستقيمين من طلبة العلم، ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام حتى عرف من أزواجه أن كثيرا يدعو به، فأجابها صلى الله عليه وسلم بقول: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وهنا من هذه الفتن قال صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي شنو؟ كافر، من الإيمان للكفر، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ليه؟ قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا. تلاطم الفتن والأمواج والأشكال في الفتن ظاهرة وباطنة، من الأسرة، من البيت، من التلفون، من العمل، من كل مكان تبتلى، في نفسك، في أهلك، في إخوانك، في خلانك. ما يحتاج أنك تتضرع إلى الله عز وجل أن يثبتك على الحق اللي عرفته، ما يحتاج أنك تعمل بالحق الذي عرفته وتسأل الله أن يوفقك للعمل، ما يحتاج أنك تترك الباطل الذي عرفت أنه باطل وتسأل الله أن يثبتك على ترك هذا الباطل. هذا هو أمر الله، هذه هي نعمة الهداية، أنك تعرف الحق وتعمل به، وتعرف الباطل وتنعن. لأن الكثير والكثير يعرفون الحق، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، لكن القليل من يعمل بفعل الحق وترك الباطل. لذلك لو تسأل كثير من الناس تقول: يا أخوي ما أشوفك في المسجد، ليه؟ والله مقصرين. ما يجيك في مسألة، والله المسألة مختلف فيها بين فرضية العين ولا فرض الكفاية ولا مسألة على الوجوب بل على الاستحباب، ما يجيك في هذا الباب، وإنما يذكر التقصير ويذكر الخلل ينسبه لنفسه. هذا الغالب حتى العوام وطلبة العلم. لتعلم يا أخي أن الله جل وعلا يصطفي ويختار من عباده من شاء ليعبده ويهديه ليثبته. فإذا الله جل وعلا ثقل عليك العبادة احذر، حتى لو كانت سنة، حتى لو كانت نافلة، حتى لو كانت من فضائل الأعمال، إذا حسيت بثقل في قراءة القرآن، في حركة القدم إلى المسجد، حسيت بثقل في الذهاب إلى مجالس العلم وطلب العلم، أو شفت في نفسك العجب أني أنا يا شيخ خلاص وصلت مرحلة المشيخة وأخطب وعندي دروس، أنا أحضر للدروس وأقيد، اللي بيجيبها الشيخ أنا أقدر أجيبها، الكتب موجودة والمباحث موجودة الحمد لله. إذا وصلت للمرحلة هذه اعرف أنك بداية المنزلق، هذه إذا ما دخلت في المنزلق. العبادة، وانتبه معي، العبادة مهما كانت عظيمة وجليلة وكبيرة ويحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويرتضيها ويريد عباده كلهم أن يعملوها، ما يوفق كل أحد لها. مهما كانت العبادة منزلتها العظيمة، ما يوفق إلا من شاء فيهديه لها، ويثقلها ويكسل من أراد أن يعملها. أعطيكم مثال، ولا في أحد عنده مثال؟ ها، عبادة جليلة عظيمة يثقلها الله جل وعلا على بعض الناس، فيها آية وفيها قصة، وقيل اقعدوا مع القاعدة، جهاد، حتى بعض أهل العلم عدها الركن من أركان الإسلام، الجهاد في سبيل الله ومواجهة الكفار وضرب الأعناق، ومع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق. وجهاد في سبيل الله ما فيه راية عمية، وإنما راية واضحة جدا قائدها نبي الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله ثقلها على من شاء من عباده. كره الله انبعاثهم فثبطهم كسلهم وقيل اقعدوا مع القاعدة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إذا كره الله العبادة من العبد، أو معنى كلامه، إذا وجدت الثقل منك لأداء العبادات فاحذر أن تكون من هؤلاء. طيب نرجع، ذكرنا أن من أنواع الهداية هداية إلى الصراط وهداية في الصراط، بعد في أنواع، ها إيش رأيكم تحفونا؟
نعم،
فيه عطني
ذكرها ابن القيم أربع أنواع.
لا تحرق علينا، عطنا واحد.
هداية التوفيق.
هداية التوفيق وتقابلها
الإرشاد.
هداية الإرشاد. إذن هداية للصراط وهداية في الصراط. هداية للصراط أنك تعرف الحق وتعمل به، وتعرف الباطل وتتركه، وبعدها تحتاج أن تثبت على هذا العمل. هذه نوعين من أنواع الهداية. بمقابلها نوعين: هداية توفيق وإلهام، وهداية دلالة وإرشاد. التوفيق والإلهام شنو هي؟ من يملكها؟
الله
عز وجل. دليلها؟ أنت ولا هو. هداية التوفيق والإلهام ما يملكها أحد من الخلق أبدا، حتى الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام لا يملكها إلا الله جل وعلا. وهي أن يقذف الله جل وعلا في قلب عبده الحق ويهديه إلى العمل بالحق. هذه هداية توفيق وإلهام. وهي قوله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه الآية نزلت سلوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتسلية عمه ربه وأشهر سيفه أمام قريش وغيرهم من العرب. قال: إن أردتم محمد في سوء فأنا قبله وعلى خلاف الملة. وحاربهم قاطبة، وقاطعوا فرضي في المقاطعة، وحوصر فرضي في المحاصرة، على أن يسلم محمد صلى الله عليه وسلم فرفض، حتى أدركه الموت والنبي عليه الصلاة والسلام عند رأسه: يا عم قل كلمة واحدة وان تصبح وتمسي تقولها دون التكلف، احمد الله، قل يا عم كلمة واحدة أحاج لك بها عند الله، يا عم قل لا إله إلا الله واحدة. صعبة عليكم؟ ترى أنتم ما أخذتوها بوراثة، وإنما بتوفيق الله. خرجت من بطن أم مسلمة وأب مسلم، ونشأت في تربية مسلمة، أو كنت على غير الإسلام وأسلمت بعد ذلك، هديت لقول لا إله إلا الله لا تجد فيها أي ثقل. هذه نعمة. هذا عمه الذي قاتل معه رفض أن يقول لا إله إلا الله على فراش الموت، ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام منها إلا كلمة واحدة: قل لا إله إلا الله. فكان آخر ما قال شنو هو؟ يعني نفسه، هو على ملة عبد المطلب. يعني آخر لحظات حياته رفض أن يقول لا إله إلا الله، وقال أنا على ملة عبد المطلب، نسأل الله السلامة والعافية. مع العلم ترى يدري أن النبي عليه الصلاة والسلام على الحق، ويدري أنه رسول الله صدقا، ويعلم يقينا أن دينه أفضل الأديان، بدليل منظومته المشهورة. قال: ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولولا الملامة، يلومونها الناس: تركت ملة أبائك وأجدادك، شوف كيف يحاسب حساب الناس، ولولا الملامة أو حذاري مسبة أو يسبونه ويعبونه لوجدتني سمحا بذلك مبين. فلما مات أبي طالب على الكفر وأبى قوله شهادة التوحيد، أنزل الله إنك لا تهدي من أحببت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حزن عليه جدا، فسلاه ربه جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت، الأمر إلى الله. هذه هداية شنو؟ التوفيق والإلهام. طيب هداية الدلالة والإرشاد من يملكها؟ أهل العلم، وعلى رأس أهل العلم الأنبياء والمرسلين. ودليلها قوله سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فعلى أهل العلم أن يبينوا وأن يرشدوا وأن يتكلموا ويصدعوا بالحق، وإن أوذوا وابتلوا عليهم أن يصبروا. قال الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه لمن؟ ربعك وإخوانك وخلانك، تبينونه لمن؟ للناس. أعطاك الله العلم، عرفت، قال الله قال رسوله، لا تكتم، بين ولا تكسل. غيرك محتاج آية تملكها أنت، غيرك محتاج بيان مسألة أن تعرفها بدليلها. بين الحق واصدع به حتى وإن أذيت. فالأذى في سبيل الله جل وعلا من أعظم القربات. حتى وإن ابتليت وإن اتهمت، فإن لم تبتلى ولم تتهم مع بيانك للحق راجع نفسك، لأن لا يصدع أحد بالحق إلا ويجد المعارض، بدليل أن الأنبياء والمرسلين هم أول من صدع وأعظم من صدع بالحق، وما من نبي إلا وأودي. تعرفون كلكم حادثة ورقة بن نوفل، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك، أو مخرجيهم قومي ما ينادوني إلا الصادق الأمين يخرجوني، قال يا ابن أخي ما جاء أحد بالذي جئت به إلا وأودي. قال صلى الله عليه وسلم يأتي النبي ومعه الرهط، الرهط كم؟ من الثلاثة إلى التسعة. ما يأتي يوم القيامة نبي بوحي مؤيد من السماء وينزل عليه جبريل عليه السلام ومعه الرجال دون العشرة ومعه الرهط، قلة لا في أقل، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ما معه أحد، ما أسلم له أحد ولا صدقه أحد ولا أمن به إلا رجل ورجل، في أقل في أقل، ويأتي النبي وليس معه أحد. فلا تنتظر من يصدقك، من يؤيدك، من يناصرك، لا تنتظر، اصدع بالحق وبين، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الحين كم نوع أخذنا منها هداية؟ أربعة. الأولى هداية إلى الصراط، الثانية في الصراط، الثالثة توفيق وإلهام، الرابعة دلالة وإرشاد. في شيء بعد؟ ها أبو بحار،
هداية المخلوقات إلى ما ينفعها،
الهداية العامة. هذول نوعين متقابلين، هداية عامة هدى الله جل وعلا المخلوقات لما ينفعهم وما يضرهم، وهداية خاصة لأهل الإسلام هداهم للحق وللتوحيد. ومن أعظم الأدلة العقلية في النقض الملاحدة الذين ينكرون وجود الله من هداية المخلوقات. أول ما يخرج الجنين من بطن أمه سواء كان إنسان أو حيوان، أول ما يخرج مباشرة يتوجه إلى صدر أمه ويرضع. من علمه أن هنا غذائك وهنا قوتك ومن هنا تطعم؟ من أرشده؟ من؟ ما رأى، ما سمع، ما تلقى، ما أحد أخذه ووضعه. شوفوا الحيوانات أكرمكم الله، البهائم يخرج يقوم يرضع، من أرشده؟ هذه هداية عامة للمخلوقات لما ينفعها ومعرفة ما يضرها، وهداية خاصة لأهل التوحيد والإيمان. الحين كم نوع؟ ست أنواع باقي. نعم باقي. شنو باقي؟ هداية الأقوال وهداية الأعمال. فلما الله جل وعلا يهديك لمعرفة الحق والعمل به، ومعرفة الباطل والعمل به، هذه هي الهداية، هداية الأقوال. لما ذكر الله جل وعلا وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، فليس كل أحد يحسن أن يقول القول الطيب، وكلمة تستحي منها ها بدها، من هنا تأتي هدم الأخلاق. لا، ليس كل ما استحي منها بديها، لا. ولا أنا رجل اللي في قلبي على لساني ما يهمني من رضي، لا، القول الطيب الحسن ما يوفق له لكل أحد. وكم كلمة كادت أن تقول لصاحبها دعني. لذلك قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يسكت. فهداية القول من أعظم الهدايات. تجد الرجل متزن في شكله في سمته، فإذا تكلم سقط من عينك، صح؟ وتجد العكس، تجد الرجل الذي تراه سيء الشكل أو الرث اللبس، لكن إن نطق وجدت الحق والبيان على لسانه، وعظم أمره في قلبك، وعظم أمره في قلبك من بيانه ومن حسن قوله ولسانه. لذلك اللسان هذا له محاضرات ثانية في بيانه، حتى وصفه النبي عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا، قالوا سحرا بمعنى أنه يكاد يشابه السحر للإقناع. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق شنو؟ عليم اللسان، يجيك بالأدلة يبين لك، يعرض بعضها بعض. هداية القول تقابلها هداية الأعمال. فلما يهدي الله جل وعلا الإنسان، تأملوا يا إخواني معي نقاط الهداية هذه كم، تقابلها هداية الأعمال، الأعمال الصالحة وترك الأعمال الباطلة، ما يوفق لها كل أحد. أهل الجنان، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم والدين منهم، أهل الجنان بعد أن يدخلوا الجنة ويفوزوا بالرضوان وينجوا من النيران، شنو يقولون في سورة الأعراف؟ وقالوا الحمد لله، على شنو؟ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والله لن تعبد الله إلا بإذنه، ولن تتقرب إلى الله إلا برضاه، ولن يهدي قولك وعملك وشكلك ولونك إلا بإذنه سبحانه وتعالى. مهما تجملت في الظاهر، الباطن عند الله جل وعلا ما يخفى عليه خافية، ظاهر الناس وسرائرهم عنده سواء سبحانه وتعالى. أهل الجنة وهم في الجنة يحمدون الله على الهداية، أي هداية؟ أن هداهم لهذا العمل الطيب المبارك، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها شنو؟ بما كنتم تعملون. هذا الشاهد هداية الأعمال. الحين كم نوع؟ ما هي بسبعة، ثمانية صح؟ الأولى، يلا هنراجع معك، الأولى هداية إلى الصراط، والثانية في الصراط، والثالثة التوفيق تقابلها الإرشاد، بعد العامة والخاصة، بعد الأقوال والأعمال. انتهينا ولا باقي؟ شنو اللي قال باقي؟ منه كمل يا، قلت الباقي باقي هداية الظاهر والباطن. هداية الظاهر أن يظهر عليك السنة، يظهر عليك الحق، يبان فيك التعبد، التنسك، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا تقول الصلاح صلاح القلب، صح صلاح القلب، لكن إن صلح قلبك صلح ظاهرك. من هدايات الظاهر ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس من إذا رؤي ذكر الله، من تشوفه يظهر فيها العبادة، يظهر فيها الخلق حتى لو ما تكلم. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. الظاهر طبعا، المضغة هذه وين مكانها؟ في الباطن، ألا وهي القلب. إن صلح القلب صلح ظاهرك، من إعفاء اللحى وإكرامها وتوفيرها، كما قال عليه الصلاة والسلام وأمر: أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أكرموا اللحى، أسدلوا اللحى، أرخوا اللحى. هذه هداية الظاهر. من هداية الظاهر اقتدائه خوف من الإسبال، لتحذيره صلى الله عليه وسلم من الإسبال: ما أسفل الكعبين من الإزار فهو حرام، وفي رواية: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم الذي يجر ثوبه خيلاء. يجر ثوبه خيلاء هذا جرمه أكبر من الذي يجره غير خيلاء، وكلاهما في الكبائر. هذه هداية الظاهر يظهر عليك اقتدائك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهداية الباطن صلاح القلب من علله وأمراضه، وهذه تحتاج إلى عدة محاضرات، وأنا جاك متأخر ولا بيطيل. القلب أمراضه كثيرة جدا وعلله كثيرة، الرياء، العجب، الشرك، الحسد، الغل، البغض، وغيرها من أمراض القلب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من دعائه أن يقول وهدي قلبي، وهدي قلبي، إن هدى الله جل وعلا قلبك ساقك لكل شيء. وأيضا من قوله وهدي قلبي وسدد لسانه، كما جاء ذلك في حديث أبي داود وحسنه وصحح الإمام الألباني. فكان صلى الله عليه وسلم يدعو الله جل وعلا أن يهدي قلبه ويسدد لسانه. هذا التلازم بين هداية الظاهر وهداية الباطن، اهدي قلبي وسدد لساني. ألا وإن في الجسد مضغة في القلب، إذا صلحت صلح الجسد كله. فهداية الباطن والظاهر متلازمة، والباطن أقوى من الظاهر، فإن صلح الباطن غالبا يصلح الظاهر، فإن فسد الباطن غالبا يفسد الظاهر، والعكس بينهم من أخطر الأمور وهو علامة على النفاق. يعني إن صلح الظاهر والباطن فاسد، أو الباطن فاسد والظاهر، إن صلح الظاهر والباطن فاسد، أو يفسد الباطن مع صلح الظاهر. فإذا كان الباطن فاسدا والظاهر صالحا، هذه من علامات، نسأل الله السلامة والعافية، النفاق، ويخشى على صاحبه أن يكون باطنه سيء خبيث وظاهره يظهر عليها السمت. أما العكس، فإن كان الباطن صالحا يلزم منه صلاح الظاهر. فإن حصل ووجد أن من يكون من نفسه في باطنه صالحا لكن ظاهره ليس صالح، هذا خلل يحتاج أن يعالجه ويصلحه في حياته. كم هداية وصلنا؟ 10. انتهينا ولا باقي؟ وليقول باقي يزيد. باقي نختم فيها هداية في الدنيا وهداية في الآخرة. شنو هداية الدنيا؟ ها؟ هداية الدنيا اللي تكلمنا فيها، هذه كلها، كل اللي تكلمنا فيها من هداية الدنيا، ملخصها معرفة الحق والعمل به، ومعرفة الباطل والنأي عنه. طيب شنو هداية الآخرة؟ يهديهم ربهم بإيمانهم. بعد الهداية في الآخرة، أنا كتبتها في الورقة هذه لكن الورقة هذه ما شفتها. الهداية في الآخرة هدايتان، هداية إلى الجنان وهداية إلى النيران. وهداية الجنان كما قال ربنا سبحانه وتعالى في أهل الجنة، قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي إلى لولا أن هدانا الله. فهذه هداية الجنان، ويهدوا يوم القيامة إلى جنة الله جل وعلا، وبمقابلها هداية النيران، نسأل الله السلامة والعافية. دليلها وهدوا إلى صراط الجحيم، يعني سوقوا سوقا تنكيلا وإهانة، ويسحقون سحقا ويجرون جرا إلى الجهنم، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا معاشر الأحبة، هذه أنواع الهداية وغيرها الكثير كلها داخلة في قوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم. والهداية نعمة كبيرة جدا، واهدنا يعني دلنا وبيننا وأرشدنا إلى هذا الصراط. والصراط المستقيم ذكرنا معنا، ومن شأن أهل الصلاح والتقى وأهل الفلاح والنقاء، دائما الحرص على الهداية، ودائما سؤال الله جل وعلا الهداية، والتضرع إلى الله بالهداية في طلبها والحرص عليها، والخوف من زلة القدم ومن الانحراف، خاصة بعد معرفة الحق أن يرجع إلى الباطل، خاصة بعد الإسلام إلى الكفر. سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه كان في عرفة ويبكي بكاء كثير، وبيده يحرك بعض الحشائش اللي كان جالس عليها ويبكي، ومعه صديق له، سفيان الثوري من كبار العلماء المحدثين، ومعه صديق له قال يرحمك الله أكل هذا خوفا من الذنوب؟ قال لا. ايش كان يخاف منه؟ ها؟ قال ولكني أخشى سلب الإيمان. سلب الإيمان، من يثبتك غير الله جل وعلا؟ شيء يضمنك أنك تموت على التوحيد؟ شنو يضمنك أنك تموت على السنة؟ شيء يضمنك أنك تموت على السلفية؟ شنو يضمنك أنك تموت متعرف الحق وتعمل فيه؟ كم وكم من صديق نشيط وأخ من خيرة الإخوة وزل، كم وكم من عالم كان يشر له بالبلاء وانحرف، ما انحرف إلى معصية، انحرف إلى بدعة، لا، من إسلام إلى كفر. تعرفون أحد، ولأعطيكم أنا أحد مثال، ها، عبد الله القصيمي من كبار العلماء كان، ومن المناضلين الشجعان، يناضل أهل الكتاب والأديان الوثنية وأهل البدع بالقرآن والسنة والعقل والبيان ويهزمهم، أوتي حجة قوية في البيان، ورجع نسأل الله السلامة والعافية من الإسلام إلى الكفر، كفر ألحد وأنكر وجود الله جل وعلا. وترى مو بعيد عبد الله القصيمي في زمن عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ورد عليه شيخ السعدي وغيره. إذن معاشر الأحبة، دائما علينا وجوبا أن نسأل الله جل وعلا الهداية، وأن نطلبها الهداية، وأن نتضرع إليه بالهداية، حتى ولو كنت أن ترى أنك مهتدي اسأل الله دائما اللهم اهدني، ولا تزعل إذا قالك واحد الله يهديك، قل آمين وفرح بها. فلما ذكر ربنا جل جلاله وعظم سلطانه الأنبياء والمرسلين وعدد منهم، قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وذكر الله جل وعلا قال وأن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، لكن ما الله أراد، هذا يدلك على نعمة الهداية اللي الله أعطاك إياها، ما الله أراد. قد يكون الرجل مؤمنا موحدا وابنه عاصي، بل مسلما وابنه كافر، بل نبيا وابنه كافر، مثل ما حصل لنوح عليه الصلاة والسلام، يا بني اركب معنا ولا تكن ها مع الكافرين، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فحال، الفاء هنا للسرعة والتعقيب، فحال بينهم الموج مباشرة فكان من المغرقين. وذكر الله جل وعلا أن من شأن أهل الصلاح والتقوى دائما التضرع في طلب الهداية، والخوف من الزلل والانحراف. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه أن يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، كما جاء ذلك في صحيح مسلم. فالله الله معاشر الأحبة في الثبات على الحق والعمل به، وفي الثبات على ترك الباطل والبعد عنه، والسؤال الله دائما أبدا أن يثبتك ويثبت قولك وعملك، وأن يسددك يسدد قولك وعملك حتى تلقاه وهو راضي عنك. وإلى هنا نكتفي، والله أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير جميعا، بارك الله فيكم.